بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا هو الدرس 40 في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرارا يا أيها الإخوة، ما كررنا بأن سبب هذه الدروس أن تتأسى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعمل عمله أو بعض عمله، لأنك كلما قلدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته كلما رفعت، وكلما ابتعدت عنه كلما وضعت، لأن الكمال البشري في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكلما أنت مشيت وراءه اقتربت من الكمال، والعكس بالعكس. كنا في الدرس الماضي نتحدث في أحداث من السنة 4 للهجرة. غزوة أحد جرت في السنة 3 للهجرة. الآن في السنة 4 جرت حادثة مهمة جدا وفيها أسى شديد للمسلمين. كنا تكلمنا فيها في الدرس الماضي، تسمى حادثة الرجيع، ذلك أن قبيلتين عضل وقارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرا أنهما قد دخل الإسلام فيهما، وطلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهما دعاة إلى القبيلتين. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم 10 من أصحابه، من خيرة أصحابه، معلمين ودعاة وفقهاء وحفاظ للقرآن الكريم، قراء للقرآن الكريم، حتى يعلموهم دينهم. وإذا بهاتين القبيلتين تغدران بهؤلاء الصحابة الكرام الدعاة، وتنكثان العهد وتنقضانه، وتقتلان هؤلاء الصحابة العشرة. قتل 7 مباشرة منهم، ثم قتل 8 والتاسع والعاشر، بيعوا في مكة حتى قتلوا هناك. هذا كان في الدرس الماضي، كان ذلك في شهر صفر، يعني في أول السنة 4 للهجرة. في نفس الشهر حدثت حادثة مشابهة وفيها أسى كبير وموجعة أيضا للمسلمين، وتأذى منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أذية كبيرة، وهي حديث درس اليوم، تسمى مأساة بئر معونة. خلاصة أيضا هذه الحادثة، كمان قبيلتان طلبتا من النبي صلى الله عليه وسلم دعاة، وأرسل معهما النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الصحابة، وتسمى حادثة القراء. قالوا بأن هؤلاء 70 كانوا من حفاظ القرآن الكريم، أيضا ذهبوا معلمين، وإذا بهم يقتلوا. قتل 70 صحابيا من خيرة الصحابة في هذه المأساة، وعشرة في حادثة الرجيع. وإليكم الخبر. قال: ملخص حادثة بئر معونة أن عامر بن مالك أبا براء قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني لا هو أسلم ولا هو قال أنا أرفض الإسلام، بين بين. وقال: يا رسول الله، لو بعثت أصحابك إلى أهل نجد يدعونهم إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم. فقال: إني أخاف عليهم أهل نجد. وين بدي أرسل أنا هؤلاء الدعاة؟ أخاف عليهم من هؤلاء المشركين. فقال أبو براء: أنا جار لهم، هم بحمايتي. فبعث معه 70 رجلا وأمر عليهم المنذر ابن عمرو، وكانوا من خيار المسلمين وفضلائهم وساداتهم وقرائهم، يعني حفاظ القرآن. فساروا يحتطبون بالنهار، يشترون به الطعام، ويتدارسون القرآن، ويصلون بالليل، حتى نزلوا بئر معونة، اسم مكان. فنزلوا هناك، ثم بعثوا حرام ابن ملحان أخا أم سليم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر ابن الطفيل قبيلة، مشان يأذنوا لهم بالدخول إلى قبيلتهم لأجل الدعوة. قال: فهذا عامر ابن الطفيل لم ينظر في الكتاب، وأمر رجلا فطعنه بالحربة من خلفه، حتى الرسول الذي حمل له الكتاب رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم أن يبلغوا الدعوة، هذا عامر ابن الطفيل أمر رجلا أن يطعن هذا الرسول. والرسل لا تقتل بكل الأعراف، يعني إذا أرسل رسول من بلد إلى بلد آخر سفير لا يقتل، يرد يصد لكن لا يقتل. هذا عامر ابن الطفيل أمر رجلا فطعن الصحابي حرام ابن ملحان بالحربة من خلفه، فلما أنفذها فيه وراء الدم قال حرام: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ في الشهادة بسبيل الله. قال: ثم استنفر عدو الله عامر ابن الطفيل لفوره بني عامر إلى قتال الباقين، أن نروح بدنا نقتل هؤلاء 70، فلم يجيبوه لأجل جوار أبي براء، لأنه أبو البراء قال له للنبي صلى الله عليه وسلم: هدوم بحمايتي. فاستنفر عامر ابن الطفيل هذا الكافر بني سليم، فأجابته عصية ورعل وذكوان، أسماء قبائل، فجاءوا حتى أحاطوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم إلا كعب بن زيد، فإنه ارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق، يعني نجا بأعجوبة. قال: ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يحمل معه أنباء المصاب الفادح، مصرع 70 من أفاضل المسلمين، تذكر نكبتهم الكبيرة بنكبة أحد. بغزوة أحد كمان قتل 70 شهيدا من الصحابة، بس هنيك معركة رسمية، هون الآن قتل 70 أو 70 كما ترون غدرا. قال: وهذا الرجل الذي أوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عمر بن أمية، في طريقه وجد رجلين ينتميان إلى القبائل التي قتلت، أو حلفاء الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهم انتقاما للصحابة. تألم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذه المأساة ولأجل مأساة الرجيع اللتين وقعتا خلال أيام معدودة تألما شديدا. طبعا أنتم فيكم تتخيلوا يا أيها الإخوة شو معنات 70 حافظ للقرآن الكريم في وقت كان من يعرف أن يقرأ ويكتب في مكة والمدينة معدودون على الأصابع. يعني قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمل عليهم آمالا. ثم هم مو فقط حفاظ للقرآن الكريم، هم أيضا يصلحون دعاة إلى الله، يعني أخلاق عالية، أدب جم، حسن تواصل مع الناس، فقه في الدين، داعي إلى الله. الداعي إلى الله يا أيها الإخوة ينقذ أمة. 70 قتلوا وعشرة صاروا 80. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم ألما شديدا. بالطبع لعل سائل يسأل كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول 10 فيقتل ثم يرسل 70، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم من خيرة الناس عقلا. هو أرسل 80، 10، و70 مع بعضهم البعض متقارب الوقت، وعاد الخبر بمقتل هؤلاء وهؤلاء في أوقات متقاربة. أي نعم. وتغلب على النبي صلى الله عليه وسلم الحزن والقلق حتى دعا على هؤلاء القوم والقبائل التي قامت بالغدر والفتك في أصحابه. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 يوما، يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية، أسماء القبائل، ويقول: عصية عصت الله ورسوله. من هنا شرع القنوت في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت بعد الركوع. الأئمة الأربعة قالوا: إذا نزل بالمسلمين نازلة، يعني أصابهم فاجعة، أصابهم بلاء كبير، أصابهم تسلط من عدو، أصابهم آفة سماوية، مثلا قال: يسن القنوت في الصلاة، في كل الصلوات، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا نزلت بالمسلمين نازلة. الأئمة الأربعة يقولون بدعاء القنوت. الآن إذا ما كان في نازلة، يعني لا يوجد عند المسلمين هم أو مشكلة كبيرة، الإمام الشافعي جعل القنوت سنة أكيدة من سنن الأبعاد في صلاة الفجر. الإمام أبو حنيفة لا يقنت في صلاة الفجر، لكنه يقنت في صلاة الوتر. أما إذا نزلت نازلة فالأئمة الأربعة يقنتون بالصلوات. واستدلوا من هذا الحديث الذي قنت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا 30 يوم يدعو على هذه القبائل من العرب التي غدرت به وبأصحابه. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذه القبائل حتى نهاه الله تعالى عن الدعاء عليهم. وكان فيما نزل وأنزل الله تعالى على نبيه قرآنا ثم نسخ، قال: الصحابة الذين قتلوا شهداء في سبيل الله، طبعا هؤلاء كانوا في الدعوة في سبيل الله في طريق الدعوة وقتلوا، قال: لما قتلوا طلبوا من الله تعالى أن يبلغ قومهم ماذا جرى معهم. قالوا: بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هذه مرتبة عالية، الرضا عن حضرة الله، أن ترضى أنت عن الله وأن يرضى الله تعالى عنك. يا أيها الإخوة، هذه الحادثة والحادثة الماضية تقول لكم كيف وصل الإسلام إلينا. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لم يصل الإسلام إلينا على كفوف الراحة ولا على دروس يعني في أجواء من التدفئة أو من التبريد أو المقاعد المريحة. وصل الإسلام إلينا بدماء الصحابة وعظامهم ولحومهم. 80 صحابي يقتلون ذهبوا دعاة إلى الله قتلوا. الآن أنت لابد أن تسأل نفسك وأنت لابد أن تسألي نفسك، أنت ماذا خدمت دين الله؟ ماذا تحملت في سبيل الله تعالى؟ ماذا، كم مرة تعبت؟ كم مرة أصبت بهم؟ كم مرة أنت بلغت الدعوة لأناس فاستخفوا منك أو استهزأوا منك أو تكلموا في حقك أو أساءوا إليك؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الصحابة رضوان الله عليهم بذلوا في سبيل الدين بذلا كبيرا، وهذا شاهد على هذه الأمور أنهم قتلوا في سبيل الله تعالى. أنت الآن موجود بس مع أرحامك، مع أهلك، مع إخوانك، مع جيرانك، طيب يا أخي تكلم كلمة الحق، ابذل جهدا إضافيا بعد عملك لأجل أن تتعلم أسلوب الدعوة، لأن سائلا لعله يقول: أنا لا أعرف أن أدعو إلى الله تعالى. طيب يا أخي تعلم. صحابي هؤلاء كانوا أميين، ثم هم كما تسمعون حفظوا القرآن الكريم. مرارا ما أخبرتكم بأن سيدنا عبد الله ابن عمر يقول: مكثت على سورة البقرة أتعلمها 8 سنوات. 8 سنوات ليتعلم سورة البقرة. الله أكبر، أديش يعني يجد من جهد وعناء. وأميين، يعني نحن بالكلام العام نقول لا يستطيع أحدكم أن يفك الحرف. طيب أنت الحمد لله قارئ وكاتب، ولست أميا حائز على شهادة عالية أو ليست عالية. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ كم كتابا في السيرة قرأت؟ كم مجلس علم تحضر وتدون؟ ثم أنقل يا أخي هذه المعلومات. وأنت أيتها المرأة المسلمة، الحمد لله الآن في إقبال من الشباب والفتيات والرجال والنساء على الدين، بس نحن نريد أن نتحول كلنا إلى دعاة إلى الله. ما عاد يكفي يا أيها الإخوة أن يتكلم الشيوخ وحدهم، ما يكفون. الآن العالم كله يبحث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يبحثون عن رسول الله، يبحثون عن هذا الدين. يعني إذا كنتم تتابعون ما يحدث الآن في العالم، الآن الفوائد البنكية في العالم كله، كلهم خفضوا الفوائد البنكية، ووصلت الفوائد البنكية قريب من 0%. يعني هذا بنك إسلامي. الآن طلبت الحكومات الغربية 100 اقتصادي مسلم ليضعوا حلا للأزمة العالمية. قالوا: يا أخي أكيد أنتم المسلمين لابد أن يكون عندكم حل لهذه الأزمة. العالم يبحث يا أيها الإخوة عن الإسلام. ومثل هذا ما أخبرتكم في فرنسا من أيام ليست ببعيدة، قرروا أو بدأوا يتدارسون قرارا بمنع الخمر، لأنهم وجدوا بأن الخمور فيها أذية كبيرة. والآن في العالم الغربي صار عندهم جامعات ما فيها اختلاط، وصاروا يقولوا بأن هذا الاختلاط بين الشباب والبنات يؤدي إلى مفاسد كبيرة ينبغي علينا أن نمنعه. والآن في دراسات نحو إيقاف الإجهاض، والآن صار في قوانين تمنع يعني إساءة الرجل للمرأة بطريقة غير مشروعة، بدأوا يقننون. هذا كله من ديننا. هم يبحثون عمن يعلمهم هذا الدين. طيب أنت قوي حالك يا أخي، ما عاد يكفي نقول الشيوخ يشتغلون في الدعوة، المسلمون كلهم دعاة إلى الله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلنا عدد سكان الكرة الأرضية قريب 6.5 مليار، 7 مليار، أو لا أقل شيء يحتاجون إلى 100 مليون داعي إلى الله. لا يوجد 100 مليون شيخ، بس يوجد 100 مليون مسلم، أكثر، يوجد 1.5 مليار من المسلمين. فلو تحول كل مسلم فينا إلى داعي إلى الله، وكل مسلمة فينا إلى داعية إلى الله، والله سيتغير كثير من مفردات التي حولنا، وكل منا بالقدر الذي يستطيع. يعني أنت تستطيع أن تصل إلى أصحابك، منيح، تستطيع أن تصل إلى أهلك وأولادك، منيح، تستطيع أن تصل إلى جيرانك، منيح، تستطيع أن تصل إلى قناة فضائية، منيح، تستطيع أن تصل إلى إذاعة، منيح، تستطيع أن تصل إلى منبر، منيح، تستطيع أن تصل إلى جريدة، مجلة. المهم يا أخي تحرك، افعل، اخدم شيء لهذا الدين، لأن نجاة الكرة الأرضية يا أيها الإخوة والله بالإسلام. ومن الإسلام؟ نحن الإسلام، نحن المسلمين. إذا نحن ما حملنا هذا الدين، من سيحمله؟ الذين نشروا الدعوة الإسلامية بعد جيل الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا عامة المسلمين، ليس الدعاة فقط. يعني الدعاة يمثلون عددا بسيطا، لكن الأكثر عامة المسلمين. تاجر مسلم، حدثني أحد الإخوة التجار، قال بأنه ذهب إلى الصين لعقد صفقة، يقول لي مكث 15 يوم في الصين، 15 يوما. قال لي خلال هذه الأيام 15 تنقلت في 12 مدينة في الصين، والمدن هناك في مسافات بعيدة، ركب طائرة. قال لي خلال 15 يوم ركبت 12 طائرة حتى ينتقل لهذه المدن 12. خلال هذه التنقلات استطاع أن يبلغ دعوة الله تعالى إلى من لقيه مع بيعه وشرائه. ممكن أن تبلغ دعوة الله بالكلام، ممكن أن تبلغ دعوة الله بالتطبيق، وأن تتمثل أنت هذه الدعوة. وأنت أيتها المرأة المسلمة ساعدينا بحماية بيتك، بحماية بناتك، ما استطعت حافظي على البيت، ما استطعت حافظي على بيوت بناتك إذا كنا متزوجات، ما استطعت ادعمي أولادك الشباب في المحافظة على بيوتهم. ففي هذا خدمة للدعوة الإسلامية. ومهما تحملنا في سبيل الله والله أنت مأجور، وتصل إلى مرتبة بلغوا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. ثم اعلموا أيها الإخوة أننا في هذه البلدة وفي سائر البلاد نفقد شيوخنا الكبار. يعني أنت في كل شهر أو شهرين أو أكثر تسمع بأن واحد من الشيوخ الكبار قد توفاه الله تعالى. من سيرث هؤلاء الشيوخ والعلماء؟ أنت. من سيرث هؤلاء الدعاة إلى الله؟ أنت. لذلك فكر بشيء تستطيع أن تخدم فيه دينك، يا أما أن تكون أنت الناطق لأجل هذا الدين، أو كن مع الذين يشتغلون في خدمة هذا الدين. ذكرت لكم مرة بأن أخ صاحب شركة قال لي يا أستاذ أنا أريد أن أخدم الدين، لكن أنا ما أستطيع أن أتكلم كما تتكلم أنت، لكنني أستطيع أن أجمع لك الناس، أنا علاقاتي الاجتماعية واسعة، فأنا سأتفق معك بأنه أنا في كل حين أجمع لك مجموعة من الناس وأدعوك وأنت تأتي لتتكلم معهم والأجر بيني وبينك. قلت له الله أكرم مني ومنك، يعطيني ويعطيك. لكن جيد، يعني واحد يفكر أنه يا أخي أنا ما بستطيع أتكلم، بس إلي علاقات اجتماعية، سأستفيد من هذه العلاقات الاجتماعية في خدمة هذا الدين؟ في رجل ما عنده هذه العلاقات الاجتماعية الواسعة ولا يستطيع الكلام، بس يستطيع أن يدعم، أن يتبنى داعي إلى الله تعالى، طالب علم شرعي تستطيع أن تتبناه ماديا براتب شهري، منيح. مرة أحد التجار كان يرعى طالب علم شهري براتب شهري، كان هون في الشام هذا الطالب، هو من بلد أجنبي، هذا الطالب درس هون قريب 7 سنوات، كان هذا التاجر يقدم له شهريا كفالة بما يساوي 5000 ليرة سورية. الطالب سافر إلى بلده، هو فعلا طالب متفوق موفق، لما سافر إلى بلده افتتح مدارس لتعليم القرآن الكريم، أرسل رسالة يقول لي فيها إنه الآن في مدرسته في قسم الذكور والإناث يدرس 7000 طالب وطالبة في بلده. فأخذت الرسالة وجعلت هذا التاجر يقرأها، صار هذا التاجر يبكي لأنه كان سببا في إعداد هذا الداعي معينا لتدريس هؤلاء الناس. الآن وهذا التاجر على فراشه نائم تأتيه حسنات هؤلاء 7000 الذين لا يعرف لا أسماءهم ولا رسومهم ولا أشكالهم، وبعمره لم يلتقي معهم ولعله لن يلتقي على الإطلاق. يعني أنت يا أيها الأخ مهما استطعت أن تخدم الدعوة الإسلامية افعل. والله حدثنا أحد الإخوة أنعم الله تعالى عليه بالمال، عنده مزرعة، قال أنا مزرعتي لعل ما أطلع لها في السنة 20 يوما 30 يوم، باقي السنة فارغة وأنا أنفق عليها مالا أعتني بها. قال خطر لي أن أحدث الشيوخ القريبين إلى بيتي الذي أعرفهم أنه إذا عندكم طلاب تدرسونهم القرآن الكريم أو حتى في آنسات عندهم طالبات، هذه المزرعة فارغة يعني وأنتم تحتاجون إلى رحل، خذوا هؤلاء الطلاب أو الطالبات رحلات إلى هذه المزرعة، أنا أقدم هذه المزرعة، متى شئتم اتصلوا بي حتى بس تكون المزرعة فارغة. قال وكنت أفعل هذا الأمر، وفعلا بعض الشيوخ وبعض المدرسات كنا يذهبن مع طالباتهن وبعض الشيوخ مع طلابهم إلى تلك المزرعة. في يوم من الأيام هذا التاجر، إذا أنت بذلت لله تعالى لا تحسب بأن الله تعالى سيضيعك، لا تحسب بأن الله تعالى لا يكافئك، لا تحسب بأن الله تعالى سيخذلك، والله سيعطيك بالحسنة 10 وعشرات في الدنيا وفي الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. يقول لي هذا الرجل، قال سافر مرة إلى الصين لأجل إجراء صفقة، قال هناك في الصين المعامل التي دخلت عليها تفاجأت بأنهم كلهم يتكلمون بالصينية ولا يرضون أن يكتبوا العقود إلا باللغة الصينية. قال أنا ما أعرف الصينية، أعرف لغة إنجليزية، توقعت بأنه ممكن أن يتعاملوا معي بالإنجليزية. قال المعامل التي أنا أردت أن أتفق معها ما يرضون إلا بالصينية. قال أنا خفت أن يكتب في العقد أشياء غير مناسبة، ماذا أفعل؟ بدي إنسان يترجم لي من الصينية إلى العربية بس أثق به. قالوا أنا هناك ما بعرف أحد في الصين. قال وقع في خاطري أن أبحث عن مسجد أو مركز إسلامي أتعرف على الإمام أو يعني من يقوم بهذا المركز الإسلامي لعله يكون أوثق من غيره. قال بالفعل ذهبت إلى مسجد صليت به، الإمام صيني من الصين، بس هو الإمام لابد أن يتقن أقل شيء بسيط من العربية مشان قراءة القرآن أو أركان الخطبة. قال بعد الصلاة جئت وسلمت على الإمام فسلم علي. قال ثم لاحظت بأنه الحمد لله يتكلم العربية فرحت. قال أراد أن يتعرف علي. قال لي من أي بلد؟ قلت له أنا من سوريا. قال سوريا؟ قلت نعم. من أين من سوريا؟ قال من الشام. من الشام؟ قال إيه؟ قال أنتم أهل الشام وأهل سوريا لكم علي أفضال كبيرة. قال كيف؟ قال أنا درست عندكم في سوريا، في الشام درست الشريعة. كان هذا الطالب هو يدرس في جامع أبو النور، درس في الكليات الشرعية في جامع أبو النور، وبدأ يحادث هذا الرجل ويشكره ويقول كيف أهل الشام وأهل سوريا فتحوا لنا قلوبهم وبيوتهم. قال مو بس أنا، زوجتي أيضا كانت تدرس معي في الشام. ودعاه إلى العشاء عنده في البيت في الصين هذا الإمام. قال أنا ذهبت، وقال أنا أريد أن أعرفك أيضا على زوجتي، هي أيضا خريجة شريعة وحفظت القرآن الكريم. ففي جلسة العشاء من جملة الحديث كان يقول له، يقول والله أنتم أكرمتمونا في الشام يعني دراسة وعناية وإنفاقا وكتبا، حتى أن بعض أهل الشام، أهل الشام فتحوا لنا مزارعهم لندرس فيها ونقرأ القرآن ونحفظ. فقال له هذا السوري، قال وين كنتوا تذهبون؟ إلى أي مزارع؟ قال فذكر لي مزرعة مكانها وعنوانها نفس عنوان مزرعتي. فقلت له، ويقول له نحن عندنا صور أخذناها في الشام. قال عندكم صور في هذه المزرعة التي كنتم تحفظون فيها القرآن؟ قال نعم، زوجتي تصورت هناك، عندها صور مع الأخوات وكذا. قال ممكن أشاهد الصور؟ قال طيب. فجاءت هذه الزوجة بصورة، هذا التاجر السوري لما رأى الصورة صار يبكي. قال لماذا تبكي؟ قال لأن هذا الكرسي في الصورة التي تجلس عليه زوجتك هو كرسي الذي أجلس عليه في المزرعة، وهذه مزرعتي. الله عز وجل عوضه في الدنيا قبل الآخرة جزاء ما فعل. قال والله هذا الإمام مع أهل بيته صاروا هم يترجموا لي العقود، وهم يأخذوني إلى المعامل، وهم يساعدوني وساعدوني كثيرا في إمرار هذه الصفقات. هو لا يعلم هذا الرجل من كان الذي يدرس في مزرعته، بس الله يعلم. ورد الله تعالى له الأجر في الدنيا قبل الآخرة. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، والله إحدى الأخوات أو أحد الإخوة حدثني عن أمه. قال أمي كانت سيدة فاضلة بنت عائلة، يوجد في بيتها من يخدمها. قالت أمي كانت تطلب منا في كل عام أن ندعو 30 طالبا من طلاب العلم ليتناولوا عندنا وجبة إفطار في رمضان أو في غير رمضان. قال لكن أمي كانت ما ترضى إلا أن تعمل هي بنفسها في إعداد هذا الطعام. حتى نقول يا أمي نحن نأتيك يعني بمن يخدمك، أصلا أنت لخدمة البيت نحن نأتي من يخدمك. تقول لا، هؤلاء دعاة إلى الله، أريد أن أخدمهم بنفسي. يعني أنت تستطيع أن تخدم هذا الدين يا أخي، ابحث، فكر، رتب، خطط، ادعو الله تعالى، اسأل الله أن يفتح عليك في خدمة هذا الدين بشيء يكون فيه سعادتك في الدنيا والآخرة، وأنت كذلك تستطيعين. لكن فكري بالأمر، هؤلاء 80 صحابيا قتلوا في سبيل الدعوة في سبيل الله، ماتوا. واحد من الإخوة مرة قال لي، قال يا أستاذ أنا رزقني الله تعالى ب4 أولاد، واحد من هؤلاء الأولاد سأجعله وقفا لله تعالى، سأهبه لله. قال أنا عندي 4، 1 لله و3 لإلي، بدون 3 بدرسهم أنا دراسات حياتية، وهذا بدي درسه أنا أجعله لله تعالى، لا أريد منه شيئا، أنا سأبقى أنفق عليه، بس هو ينصرف للدعوة إلى الله. والله عدد من الإخوة طلاب العلم الذين يدرسون عندنا ألقاهم أنا أتحدث معهم أعجب، والله بعضهم أبوه عنده مثلا 8 أولاد، هذا الولد أكبرهم في ريف من الأرياف البعيدة، من محافظة بعيدة في سوريا، والأب إنسان بسيط فيما أقرأ من ابنه، يعني يقول والله أبي عنده أرض هكذا يعمل بيده، والأب عمره 60 سنة، الأب يقول لابنه، يقول يا ابني أنت اذهب إلى الشام لتطلب العلم الشرعي وتعود إلينا داعيا إلى الله، لا أريد منك شيئا. يدرسون 4 سنوات، عندما يتخرج الطالب يقول يا أبي أريد أن أرجع إليكم، يقول لا ادرس دراسات عليا، هذه الدراسات العليا بحاجة إلى نفقة، يقول أبي هذا الرقم كبير أنت لا تستطيع. والله كلمة كلكم لعل يقولها لأولاده، لكن أنت تتأثر عندما تسمعها. يقول له أبوه يا بني لو أردت من لحمي كتفي سأعطيك، بس أنت أطلب العلم الشرعي وارجع إلينا داعيا إلى الله. يعني من أراد أن يخدم هذا الدين ولو كان إنسانا بسيطا يخدمه، ومن أراد أن لا يخدمه تجده يضع العراقيل أمامه يمنة ويسرى حتى لا يتحرك. يا أيها الإخوة، نحن الله عز وجل شرفنا وكرمنا ورفعنا وأورد ذكرنا بخدمة دينه، والله إذا نحن نتخلى عن خدمة هذا الدين ما في إلنا قيمة، ولا نذكر على خارطة الدنيا أصلا. هذا يتناول الجماعة كلها، ويتناول الأسرة، ويتناول الفرد. لذلك كل واحد بيناتنا، كل فرد بيننا، كل أخت بيننا تجلس تفكر هيك كيف تستطيع هي أن تخدم هذا الدين. جاراتك إذا الله عز وجل أنت أكرمك بحفظ شيء من القرآن، اجمعي الجارات في كل أسبوع مرة لتقرأ شيئا من القرآن. وأنت أيها الشاب يا أخي تعال احفظ شيئا من القرآن الكريم، تعال نعلمك شيئا من القرآن الكريم، بعدين اجلس مع أصحابك قل تعالوا يا شباب نحن في كل أسبوع أنا داعيكم إلى بيتي نشرب كأس من الشاي ونقرأ صفحة من القرآن. لو كان عمرك 50 سنة و60 سنة و70 سنة و80 سنة منيح، يعني حتى الله عز وجل يشاهد بيوتنا كلها تتحول إلى بيوت للدعوة إلى الله. الله عز وجل بالقرآن الكريم يقول واجعلوا بيوتكم قبلة. كيف بدي أجعل بيتي قبلة؟ ما هي القبلة إلى الكعبة. اجعلوا بيوتكم قبلة، قبلة للصالحين يأتون إليها ليشتغلوا بالدعوة إلى الله، في البيت، في المسجد، في المدرسة، في المكتب، في الوظيفة، في الدائرة. المهم إذا الله عز وجل رآنا نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر نتناصح بيننا، صدق يتغير حالك أنت وحال أسرتك، يتغير ويتغير حال الأمة. أما إذا بقيت تبحث فقط عن طعام وشراب ستمضي حياتك كلها بهذه الطريقة ولا تكتفي. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. أنا اطلعت في الأسبوع الماضي على رجل قرأت عنه يعني في إحدى الجرائد، دخله الشهري، معاشه الشهري يعني ما يساوي معاشه الشهري ما يساوي 250 مليون ليرة سورية. الدخل يساوي 250 مليون ليرة سورية في الشهر. الله أكبر. العجب أنك تسمع أو تقرأ عنه أنه ربما يعني احتاج أيضا أن يفترس بعض الناس ليأخذ منهم شيئا من مالهم. لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى ثالثا. لا تنتهي هذه الطلبات ونهم النفس لا ينتهي. لو ملك الجبال من الذهب لا ينتهي. لذلك أنت لا بأس أن تعمل وأن تأكل وأن تشرب وأن تتزوج وأن تنجب، لكن اجعل هدفك سأحمل دعوة الإسلام وحدي. أنت مسؤول عن الإسلام في كل الدنيا. فكر في طريقة، سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساءوا. الناس دعهم، يعني ربما يقول واحد يا أخي أنت حتحمل السلم في العرض، يا أخي ما بقي غيرك بهالدنيا يخدم هذا الدين؟ قل نعم ما بقي غيري، سأحمل دعوة الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساءوا. فتلك عقيدة ملأت يقيني كما ملأت شرايين الدماء. لعل مين يقول لك بتفنى أنت؟ طيب إذا كان الفناء سبيل خلدين فمرحى ثم مرحى يا فناء، شو عليه؟ خليك تموت في سبيل الدعوة إلى الله أحسن ما تموت على فراشك، أحسن ما تموت على سريرك في البيت، موت وأنت في سبيل الدعوة إلى الله. كان شيخنا عليه رحمة الله يقول يا ابني أنا أتمنى على الله أن أموت وأنا على كرسي الدرس وأنا في سفري إلى الدعوة إلى الله. حتى لما كان يمرض بعض الأطباء يقولون أنت مريض ما تذهب إلى الدرس، يقول لا أنا بدي أذهب إلى الدرس، ما أنا أسأل الله أن أموت وأنا على كرسي الدرس. يعني يا أخي هذا الدين يحتاج إلى رجال ليحملوه، ولا يحتاج إلى أناس هيك يعني يجلسون لا يتحركون. أكثر من 50 مرة في القرآن الكريم الله يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما إن تؤمن بدك تتحرك. ما في بالإسلام بالإيمان ما في ناس جامدين إلا لك أخي أنا امشي الحيط الحيط وقول يا ربي سترك، ما دخلنا فخار يكسر بعضه. ما في بالإسلام هذا الشيء. بالإسلام أنا إذا آمنت لابد أن أتحرك، إذا آمنت لابد أن في حرقة في داخلي تدعوني إلى الدعوة إلى الله. الآن أيها الإخوة هذه هي حادثة الرجيع وحادثة بئر معونة، إن شاء الله جرتا في السنة 4 للهجرة في شهر صفر. المرة القادمة بدي أتكلم معكم عن غزوة بني النضير، كمان جرت في السنة 4 للهجرة. والله أنا رحت أفكر، تخيلوا يا أيها الإخوة الآن في السنة 4 للهجرة يوجد هاتين الحادثتين ويوجد غزوة بني النضير ويوجد غيرهما. في السنة 3 للهجرة قبل بسنة كان في غزوة أحد، قبل بسنة كان في غزوة بدر. وستشاهدون تجد كأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام كأنهم ما جلسوا أبدا. شو معنات غزوة؟ شو معنات معركة؟ شو معنات هناك أعداء يتربصون بنا الدوائر؟ يعني في تعب متواصل، يعني في جهد متواصل. لذلك يقول بعض كتاب السيرة لما أنزل الله تعالى على نبيه يا أيها المدثر قم فأنذر، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قعد أبدا. 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم قائم يعمل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا راحة لمؤمن، يعني واحد بيقول إيمت نرتاح، لا راحة لمؤمن إلا بلقاء وجه ربه. نحن الآن في دار عمل، في دار سباق، النتائج بالآخرة. لذلك مهما استطعت أن تعمل عملا خيرا افعل، مهما استطعت أن تشتغل في الدعوة إلى الله اشتغل، مهما استطعت أن تدعو الآخرين إلى الله ادعو. قراءتك للقرآن ضعيفة، تعال عندنا إخوة الآن متفرغين في المسجد حتى يعلموك القرآن. درس في السيرة هذا درس في السيرة. في الحديث نحن كنا ذكرنا في شهر ربيع الماضي أنه مطلوب منا خلال سنة من أبسط أخفنا أن يقرأ كتابا في السيرة وأن يحفظ أحاديث 10. الآن نحن ساعدناكم بالسيرة بحيث قررنا درس سيرة كل يوم أحد وسنتابع معه إن شاء الله تعالى. وفي الأحاديث الآن سنوزع عليكم كل أخ ورقة فيها 10 أحاديث الرجال والنساء، مطلوب من كل أخ بناتنا أن يحفظ هذه الأحاديث 10، وهي أحاديث قصيرة وسهلة وتحتاجون إليها وتحفظ معك بساعة أو ساعتين. شو علي إذا كل شهر حفظت 10 أحاديث حتى تزداد فهما لهذا الدين، وإذا أردت أن تتكلم بالدعوة تكلمت. الدرس القادم إن شاء الله نتحدث عن غزوة بني النضير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.